بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعل هذا المجلس مجلسا حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا فيه إلى سواء السبيل، وأن يدلنا على الخير، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يوفقنا لأعمال صالحات زاكيات يرضى بها عنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها الخير والبركة والسعادة والهناء والطمأنينة للناس في دنياهم وأخراهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى وأقرأه هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى معجزة له، أعجز الفصحاء والبلغاء بما فيه من المعاني والبلاغة. هذا القرآن العظيم جعله الله تعالى حجة لمن تمسك به وسبيلا لدخول الجنان. ومع هذا الوحي الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم سنته قولية وفعلية أخذها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن سنته صلى الله عليه وسلم تقريره لأفعال أصحابه عليهم الصلاة والسلام. هذه السنة حفظها الصحابة فنقلوها إلى التابعين، فنقلها التابعون إلى تابعيهم إلى يومنا هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظها علماء الحديث وأخرجوا دغلها وزيفها، فجعلوا دواوين السنة يتميز بها صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نسمع كلامه من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي البلاغة وأوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الفصيح البليغ وبالكلام الموجز الذي يتضمن معان كثيرة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا ترك هذه الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه مقاما طويلا، وارتقى المنبر من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لا ينزل إلا للصلاة، فحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، حتى قال الراوي: حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال: فكان أحفظنا أعلمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، مشفق عليها، يدلها في كل مناسبة على كل ما فيه الخير، يتحرى المناسبات لتوجيه هذه الأمة إلى جوامع الخير وفواتح الخير، ويدلهم عليه ويرغبهم في الإقامة عليه. ولهذا فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. من وصايا صلى الله عليه وسلم ما يحمل لفظ الوصية، ومنه ما يحمل لفظ التعليم، إني أعلمك. ومن وصاياه أن أصحابه يسألونه شيئا يدلهم عليه فيوصيهم بأمور. فوصاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة. من نظر في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها كثيرة، وهذا يدل دلالة عظيمة وأكيدة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولهذا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه. ومن شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أنه يكاد أن يهلك نفسه بسبب طمعه في هدايتهم ورد الضال عن ضلالته. قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعاتبه الله تعالى في موضع آخر قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه لينقلوا هذه الوصية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلنطل بنظرة بسيطة وجيزة في خلال هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من جلس فيه من الجالسين في ذات الله عز وجل، وممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة، وأن يذكرهم الله تعالى في من عنده. هذه الوصايا متعددة وبليغة. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. وأبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة، ما أقلت الخضراء ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، كان صادقا لا تأخذه في الله لومة لائم. فأوصى أبا ذر، فقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس. فاسمعوا هذه الوصايا الخمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم المساكين وجالسهم. هذه الوصية الأولى. وهذه الوصية تتضمن رقة القلب وكسر علو الأرض، علو الإنسان في نفسه، لأن النفس تطمح أن تكون عالية على من دونها. ولهذا أخبر الله عز وجل أن أهل الآخرة هم أهل السكينة وأهل التواضع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالجنة يدخلها من لا يريد العلو، لأن العلو سبب لمقارفة المعاصي والآثام والظلم للخلق، وذاك مانع وسبب من أسباب دخول النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فإذا جالس المساكين والفقراء رق قلبه وخشعت نفسه وآلف التواضع. يقول: وإذا رحم المساكين حصل له الخير الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون وترحمون بضعفائكم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم. الصية الثانية قال: وانظر وأن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر لمن هو فوقي. وصية عظيمة للناس جميعا، وهذه الوصية تورث في القلب الثناء على الله عز وجل وشكر النعمة ومعرفة النعمة، لأن الإنسان إذا صار يتطلع إلى من هو أعلى منه رتبة في الصحة أو المال أو الجسم أو الولد سيتعب نفسه ولن يرضى عن هذه النعمة التي وهبها الله تعالى إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا يقول انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وازدراء نعمة الله عز وجل جملة من كفران النعم، وقد يكفر العبد بنعمة الله عز وجل وهو لا يشعر بذلك حينما يتسخط وينظر إلى من هو أعلى منه ولا ينظر إلى من هو دونه. وهذه وصية بليغة في كل شيء، إذا أردت أن تشكر الله عز وجل فانظر إلى من هو دونك في كل شيء، فإن ذلك جدير بأن يورثك في قلبك شكر الله عز وجل، أن تحمد الله عز وجل على ما أنت عليه. ومن طبيعة النفس أنها تحب المال وتحب السؤدد وتحب العلو، ولا بد من علاجها، فعلاجها أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصل الرحم وإن أدبرت. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل الرحم، فالأرحام وصلة الأرحام مما جاءت به الشريعة، جاءت الشريعة وجاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير وبكل توجيه، فقطيعة الأرحام سبب لغضب الله عز وجل، والله عز وجل قال عن الرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فالأرحام أعلى الأرحام الوالدان اللذان أوجب الله عز وجل برهما والإحسان إليهما، ونهى عن قول الأف لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأمر بالقول الكريم لهما وقل لهما قولا كريما. والدان هما من أعظم الرحم. ثم يأتي في الرحم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء من الرحم المباشر الذي لا يجوز للمسلم أن يقطعه بل يجب أن يصله، وإذا حصلت منه القطيعة لا شك أنه على خطر مهما كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني وإن حصلت من هذه الرحم القطيعة الإدبار فأنت مأمور بأداء الحق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل يعني للرحم الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا أدبرت وصلها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وصلها أحسن إليها وتواصل معها، وإن حصل منه الخطأ الزلل إن هذه واجبات لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. ثم يأتي بعد ذلك الفروع، وإن كانت أقل قدرا لكنها من الرحم التي إن وصلتها أثبت على ذلك. ولهذا جاء في حديث آخر ليس للرحم بعد إذا وصلت وليس لها قرب إذا قطعت، مهما كان بينك وبين أرحامك من بعد، لو أن هذا ولد خالك أو ولد خالك فوصلته لا شك أنه ثوابك عند الله عز وجل عظيم. الوصية الثالثة لأبي ذر قال وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وهذه كلمة عظيمة، قول الحق وإن كان ثقيلا، فمن يقول الحق وإن كان مرا؟ ولهذا الإنسان إذا كان إذا كانت نفسه ضعيفة يضعف عن قول الحق والأداء بالأمانة والعدل في القول حتى وإن كان ذا قربى كما أخبر الله عز وجل. الله عز وجل أمر بالعدل في القول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. والقول الحق هو من العدل، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الدين النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري الذي خرجه الإمام مسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول الحق وإن كان مرا. كان أبو ذر رضي الله عنه يعمل بهذه الوصية، فيقول الحق ويقول العدل وإن ترتب على ذلك يعني الأذى عليه. المطلوب من الإنسان أن يقول الحق ولكن بحكمة، ولا يعني قول الحق لاستخدام الأسلوب الخشن، لا، وإنما قول الحق هو الصدق في موضعه. يبتعد الإنسان عن المجاملات والمحاباة للأقرباء إذا كان قريبا أو نسيبا أو بينك وبين علاقة ربما جاملته وساعدته وإن كان مخطئا، هذا ليس من القول الحق. قول الحق أن تكون صادق معه، تقول العدل، لا تظلم فلان ولا تشهد لفلان مع فلان إلا بالحق، وأن تؤدي النصيحة التي أوجب الله عز وجل عليك بالأسلوب الحسن، بالأسلوب اللين، بالأسلوب الذي يحصل به التبليغ دون تنفير. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده وله شواهد عند غيره. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، والناس يغفلون عن هذا الذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تجريد التوحيد لله عز وجل، وثمرة تجريد التوحيد لله عز وجل الإقرار بافتقارك إلى الله عز وجل، أنك في ملك الله عز وجل وفي تدبير الله عز وجل، فلا حول لك، يعني لا تحول لك من حال إلى حال، من حال المعصية إلى حال الطاعة، ومن حال المرض إلى حال الصحة، وكل أحوالك لا تحول لك فيها إلا بالله. لا حول يعني لا تحول لي ولا تغير، ولا قوة، لا قوة لي ولا استطاعة لي إلا بالله. ولهذا تجريد التوحيد يذكرك الله تعالى به في مواضع كثيرة. إذا سمعت المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الفلاح وأداء الصلاة لا يمكن أن يتأتى منك إلا بماذا؟ بتجريد التوحيد لله عز وجل. وهذا يورثك أنك تعلم أن ما أثمر لك من العمل فهو من توفيق الله عز وجل، فترى نفسك مقصرة وترى نفسك في مشهد التقصير وفي مشهد اللوم عليها، وترى منة الله عز وجل عليك وفضله. ولهذا دبر كل صلاة إذا تهى المصلي من الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الأذكار: اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا بد أن تدبر في الأذكار: لا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. هذا تجريد التوحيد لله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الغنى منك غنى. يجرد العبد في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله قلبه توحيدا وإخلاصا وإنابة وصدقا لله عز وجل. ولهذا دائما الإنسان لا يلتفت إلى نفسه، فإنك إذا التفت إلى نفسك كنت مخذولا، وإذا التفت إلى الأسباب التي بين يديك وركلك الله عز وجل إلى ما التفت إليه. فلا بد في قول لا حول ولا قوة إلا بالله إحساسك بفقرك إلى الله عز وجل وبمنة الله عز وجل عليك. وهذا الذكر العظيم به تحمل الأثقال العظيمة، تحمل الشدائد، حينما تنزل بك الشدائد والأثقال والديون والمشاكل عليك بهذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي هذا الذكر تبرأ من حولك وقوتك وطولك. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وطولي إلى حولك وقوتك وطولك. إذا جردت التوحيد حصلت عند ذلك أو حصل لك عند ذلك توفيق الله عز وجل لك. فهذا الذكر العظيم أوصاك النبي صلى الله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالإدامة عليه. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا لأصحابه، ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه. وأنا قد قدمت لكم من هذه الوصايا، تارة تأتي بلفظ أوصاني، وتارة تأتي بلفظ أعلمك، وسوف نأتي حسب الاستطاعة إلى بعض هذه الوصايا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فعن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. هذا أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. لماذا؟ لأن الشرك أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، ولأن التوحيد أفضل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، وإن حملوك على أشد الأمور فلا تترك التوحيد واعتصم بالتوحيد، لأن التوحيد سبب لدخول الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وهو التوحيد دخل الجنة، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره دخل النار. فالذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الوصية العظيمة في تحقيق التوحيد في قلبك من الوصايا العظيمة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء. ثم قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. الصلاة المكتوبة هي من أركان الإسلام العظام، أداء الصلاة. قال ومن تركها برئت منه الذمة. ترك الصلاة من أعظم الذنوب، ترك الصلاة بالكلية كفر بالله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عبد الله ابن مسعود لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال، أو قال عبد الله ابن شقيق العقيلي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حرصهم على صلاة الجماعة. الصلاة نعمة عظيمة، أداء الصلاة فريضة فرضها الله تعالى في أوقات معلومة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي رأس مال المسلم، هي سلوة أحزانه، هي قرة عينه، هي طريقه للفلاح، هي مكان وضع حوائجه وحاجاته وتطلباته إلى ربه الكريم العظيم. ولهذا فرضها الله تعالى في أوقات معلومة، عند دخول النهار في أوله فرض الله تعالى صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر في أوقات معلومة لمصلحة العباد التي كتبها الله عز وجل عليك، تحافظ عليها حيث ينادى بهن في المساجد، تقبل عليها، تعود أبنائك. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي رأس الإسلام. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلاة هي الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان. من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد الإنسان أن يحرص على الصلاة وعلى أداء الصلوات، وهذه نعمة كبرى أنعم الله تعالى على أهل الإسلام بها. يجتمعون في خمس أوقات، يخرجون في الظلم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يقومون من لذيذ نومهم لمقابلة خالقهم، وليس معي ذكر الله عز وجل. والله من حافظ على هذه الصلاة وأداها على وجهها حرم الله عز وجل عليه النار بإذن الله سبحانه وتعالى. من حفظها وأورث هذا الحفظ أبناءه وأوصى أبناءه وبناته ورغبهم في هذا، لا شك أنه على طريق مستقيم وعلى خير عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقد صدق صلى الله عليه وسلم، فإن الخمر سميت أم الخبائث، فهي أم الخبائث، ومن عاقر الخمر سهل عليه المعاصي والكبائر. فيندر أن تجد من يعاقر الخمر لا يقع في الزنا، يندر، لأنه تسهل عليه فعل هذه الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وشرب الخمر سبيل لخراب البيوت، خراب العلاقات الزوجية، والعاقل لا يمكن أن يذهب عقله بهذه المسكرات التي تذهب عقله. قال: فإنها مفتاح كل شر، كل شر بسبب هذه الخمرة وبهذا الخمر. ولهذا حرمه الله عز وجل ولعن فيه حاملة والمحمولة إليه والشارب والساقي إلى غير ذلك، لعن فيها خمسة. والوصية الثانية قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منهما. طاعة الوالدين وبر الوالدين من أوصل ومن أقرب الطرق للجنة لمن وفقه الله عز وجل ذلك. ولهذا التوفيق من الله عز وجل. أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك، لأن خروجك من دنياك خير لك من معصيتهما، فابذل لهما كل ما تستطيع. وفي خبر الثلاثة الذين كانوا في الأمم السابقة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وفيهم من توسل الله عز وجل لما انطبقت الصخرة عليهم في ذاك الغار، توسل أحدهما ببره بوالديه. فبر الوالدين سبب لكل خير وصلاح في الدنيا والآخرة. من أسباب دخول الجنان بر الوالدين، رزقنا الله وإياكم بر الوالدين، وهذا توفيق من الله عز وجل. بر الوالدين خير من النوافل، الإقامة عند الوالد والوالدة وإجابة حاجاتهم وإدخال السرور عليهم من أعظم البر. من أعظم الإحسان ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا. وفي الوصية الثانية قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. منازعة ولاة الأمور سبب لذهاب الدنيا، إنه يترتب عليه الموت، وسبب لوقوعك في ورطات الأمور وسفك الدماء، لأن الخروج في الغالب يترتب عليه سفك الدماء. سفك دماء المسلمين من أعظم الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأنت في فسحة من دينك ما دمت لم تسفك هذا الدم، عصمك الله عز وجل وسلمك الله عز وجل من إراقة دم المسلم. قال: وأنفق من طولك على أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدنانير دينار أنفقته على أهلك، خير الصدقة ما أنفقته على أهلك، وأنت مأجور في نفقتك على أهلك وأولادك وإدخال السرور عليهم والبذل لهم في المعروف، في المعروف، وأداء الحقوق الواجبة للزوجة وللأبناء من الأمور التي يثيبها يثيب الله عز وجل عليها المنفق. قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم بالله عز وجل. رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني كن قواما عليهم بالعصا، بالتهديد بالضرب، حتى تقيمهم على ماذا؟ على الجادة، لأن الواجب أن نخيفهم في الله عز وجل في أطرهم على الحق أطراء، وإلزامهم بالحق وعدم المجاملة في ذلك. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاث لا أدعهن حتى أموت. فما هي هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه؟ قال: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. كان أبو هريرة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يحرص على هذه الثلاثة أيام، ويحسن أن تكون هذه الثلاثة الأيام هي أيام البيض، فيكون يتحقق فيها الخير الأجمع، من جهة أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه صام هذه الثلاثة أيام البيض. قال: وصلاة الضحى، صلاة الضحى، صلاة الأوابين يعني التائبين، حين ترمض الفصال، يعني حين ينتصف الضحى، صلاة الضحى من النوافل التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني على كل عضو من أعضائك صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. صلاة الضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها صلاة الأوابين، حين يغفل الناس في أعمالهم وأشغالهم، يكون أهل الخير وأهل التعلق بالله عز وجل ما يغفلون عن أداء هذه العبادة العظيمة. ولهذا أطول وقت بين صلاتين هو ما بين الفجر وبين الظهر، فلا يغفل الإنسان عن ركعتي الضحى، وأقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها من أراد أن يتنفل من صلاة الضحى، ولكن الذي يحصل به الإجزاء ركعتين يركعهما من الضحى وصلاة الضحى. ونوم على وتر، في رواية: أن لا أنام حتى أوتر. كان أبو هريرة رضي الله عنه مشغول بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات التي تناسب حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما يناسب حال السائل، فكان يشتغل بحفظ الحديث رضي الله عنه، فلا ينام حتى يوتر. لهذا من خشي فوات قيام الليل، وأفضل قيام الليل هو في الثلث الآخر حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ولكن في أحوال الناس الكثيرة يغلب عليهم السهر، فمن سهر ربما إذا نام لا يحصل له القيام، فينبغي له أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، يوتر، ولأنه قد يكون هذا الوتر موافق للثلث الآخر، خاصة لمن يطيل السهر، فيكون قد أصاب الخير وأوتر قبل أن ينام. وإذا أوتر قبل أن ينام مات على نام على طهارة، وذاك ثواب من عند الله عز وجل وخير عظيم. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فقال أبو ذر: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، يعني لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، وإن عبدا مجدع الأطراف. السمع والطاعة لمن تولى على المسلمين، وإن كان عبدا مملوكا قبل ذلك مجدع الأطراف، معيب، عبد فيه عيب. قال: وأن أصلي الصلاة لوقتها، وأن أصلي الصلاة لوقتها، إذا جاء وقت الصلاة فلتصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. قال: فإن أدركت القوم، يعني تصلي الصلاة في وقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا صلاتهم. قد يكون الإنسان في مكان بعيد فلا يحصل له أداء صلاة الجماعة فليصليها في وقتها. قال: فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني أديت الصلاة في وقتها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما في غير هذا من أحاديث أنه سيكون فيكم أمراء يميتون الصلاة، يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بجمعها على بعض. قال: فما تأمرنا يا رسول الله عند ذلك؟ قال: أدي الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. وهو يريد بهذه الوصية أبا ذر، لأن أبا ذر ربما يدرك ذاك الزمان. قال: فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. ولهذا من الغلط الذي ينتشر عند بعض الناس، وهذا خاصة في بعض المساجد وبعض البلدان، أنهم يصلون صلاة الجنازة في مسجد معين أو في مكان معين في مسجد، فيؤخرون إقامة الصلاة فيصلي المساجد الذين في أطراف البلدة، ثم يأتون إلى المسجد وقد صلوا الفريضة، فيجلسون على أحوالهم ويجلسون والإمام يصلي. هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من صلى الصلاة وجاء والإمام يصلي أن يصلي معهم، ولا يخالف الناس بجلوسه عن الصلاة وإن كان قد أدى الصلاة كما أخبر في هذا الحديث. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: يا أبا ذر، هذا وصية للإحسان بالجار، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه. كانت أحوال الناس بسيطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، رواه الإمام مسلم. هذا إحسان إلى الجار، كانت هذه العادة شائعة بين الجيران حينما كانوا يعني قلوبهم متقاربة. أما الآن بعدما أنعم الله عليهم بالخير صار الناس يتركون هذه السنة النبوية، وهي سنة نبوية، وهي إهداء الجار، لأنها باب في إهداء الجار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بالمعروف، هذا يدل على أن الإهداء بين الجيران سنة ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنها ولا يحقرنها. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لعائشة: يا عائشة، لا تحقرن جارة من جارتها ولو فلسا شاه، لأن الإهداء بين الجيران يجمع القلوب، ومن أهداف الإسلام السامية جمع قلوب الجيران، لأن الجيران إذا تقاربوا حصلت الحياة الهنيئة، وإذا صار الجار مبغض لجاره والعياذ بالله هذا من الشقاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار البادية طق خيمة ولا بيت شعر ويجي واحد جنبك سيء ويطق بيت شعر، هذا ممكن وممكن تحمله، لكن جار البنيان وجار الحاضرة، اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، دار المقامة مدينة خلاص ما تستطيع. الواحد يتعوذ بالله من جار السوء، والجار الحسن والجار الطيب هو من يحسن إلى جيرانه، هذه سنة نبوية غفل الناس عنها، فلا ينبغي للإنسان ولا ينبغي للجيران أن يغفلوا عن هذا. كل الناس عندهم خير، كل الناس في غناء، ولكن هذا الإهداء يشعرك بالمحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم البليغة التي جاءت بسبب استفهام الصحابي، ما جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أعطني قولا بليغا لا أحتاج للسؤال بعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على الإيمان، كن مؤمنا مستقيما على الإيمان. هذه من الألفاظ الموجزة البليغة، آمنت بالله ثم استقم، إيمان بالله، واجعل الإيمان بالله سبيلك وطريقك إلى حياتك الباقية حتى يحل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو الموت. قال قل آمنت بالله ثم استقم، هذه من بلاغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يشمل شهادة النبي الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله عبد الله ورسوله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، كل هذا يشمل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر وأثبت على هذا الطريق حتى تموت. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية بن قدامة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل علي، يعني هذا الصحابة رضي الله عنه ما يبغى الكلام الكثير، الأعراب والعقلاء منهم يحبون الكلام الموجز، ولعله ربما لا يحفظ. قال وأقلل علي لعلي لا أغفله، يعني لا تكثر علي في الوصية، عطني كلام موجز عشان ما أنساه، حتى لا أنساه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد منه وصية. الآن نستبصر بهذه الوصية، وصية من محب كريم عليه الصلاة والسلام إلى سائل ملح مشترط، مشترط يبغى كلام موجز وملح، لأن سوف يأتي بالإلحاح، لأنه قال لا حتى لا أغفله، يعني حتى ما أنسى، أعطني كلمة موجزة، وصية موجزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا هذا السائل الملح المشترط، المشترط الملح، إنه اشترط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فقال له جارية ابن قدامة قل لي يا قول قل لي يا رسول الله قولا ينفعني الله به وأقلل علي لعلي لا أعقله، لعلي لا أغفله. قال لا تغضب. فردها مرة ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. رواه ابن حبان في صحيحه. هذه العبارة العظيمة لا تغضب ما أحوجنا إليها. الغضب غول العقل، يقول العلماء غول العقل، يغتال العقل ويغطي العقل ويخامر العقل. وأعظم أسباب الشقاق والمشاكل والمصائب وخراب الديار وقطيعة الأرحام وطلاق الأزواج وعقوق الوالدين هو بسبب ماذا؟ الغضب. ليس ثم إلا الغضب، فهو غول يغتال العقل ويجعل صاحبه في سكرة منه حتى يهذي بما لا يتصور مآلاته. وأنتم تعرفون وأنا أعرف في هذا الشيء الكثير جدا، الغضب، لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلماء العقلاء، يحب التؤدة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعظم مداخل الشيطان على قلب العبد هو الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل لا تغضب، دائما لا تغضب. كثير ما نسأل وما يسأل أهل العلم طلاب العلم، إني والله حصل بيني وبين زوجتي مشكلة وغضبت فطلقت. لا تغضب يا أخي، لا تغضب. حصل بيني وبين والدي ولا والدتي كلام فغضبت فأطلقت الكلام. فالغضب خطير جدا، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جارية بأنه لا يغضب، لا تغضب. عود نفسك الحلم والتأني، فالحلم بالتحلم، وابتعد عن أسباب الغضب. الغضب له أسباب مقدمات يعلم الإنسان بها، فابتعد عن هذه الأسباب. ومن أسباب سكون النفس أن الإنسان إذا حس من نفسه الغضب أن يبتعد وأن يغير من حاله إلى حال، فإن كان قائما أن يقعد، وإن كان جالسا في المجلس فلينصرف. والغضب جمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، فإذا وجد من نفس ذلك فليتوضأ. وضوء يطفئ الغضب ويحمل على السكون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جارية أوصى بعدم الغضب، ولو تعقل الإنسان لعلم أن الغضب لا يأتي منه خير، لا يأتي منه إلا الندم. ما غضب إنسان فتكلم بما تكلم إلا وندم. فإذا علمت أن عاقبة الغضب وخيمة أورثك ذلك أن تكون ساكن النفس مبتعدا عن أسباب الغضب وعن مسبباته، سائلا الله عز وجل أن يلزمك الحلم والتؤدة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: ما هما؟ قال: الحلم والأنا. حلم عقل، تأني، عدم الغضب، والأنا شدة الحلم. جمع الله تعالى له هذه الأوصاف فقال: يحبهما الله ورسوله. إذا كان الحلم والأنا يحبه الله ورسوله، فكيف تترك ما يحبه الله ورسوله؟ وإذا أردت أن تعرف أن الغضب يفقدك كثيرا من رزانتك ومن عقلك، فانظر نفسك حال الغضب، وانظر نفسك بعد ذلك، ستجد فرقا عظيما. تحصل بعد ذلك الندم، فاجعل في قلبك عقيدة وعلما يباشر قلبك كلما أحسست بمقدمات الغضب، أن الغضب ليس من العقل في شيء، وأنه يشين الرجال وليس يجمل أو ليس يحسن بالرجال الغضب، وإنما يعرف الرجل بحلمه وعقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصروعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يكمل الرجل في أعين الرجال إذا رؤي فيه من يستفزه بالكلام وهو صابر لا يغضب، دل ذلك على عقله. والناس يتفاضلون بعقولهم، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكم من مثيرات الإنسان يمر بها في الطرقات وفي المحلات في البيع والشراء، وإذا دخل البيت أزعجه ولده، أو ربما جاءته الزوجة فاستثارت غضبه. كل هذا ما يحتاج الإنسان أن يلجأ إليه، ينبغي أن يعرفه. وألفت نظركم إلى قضية كبيرة دائما يسأل عنها، مسألة الغضب في الطلاق. هذه مصيبة جدا يا أخوان. دائما إذا رأيت ولا جلست ولا كلمني دائما أسأل: أنا والله كنت في البيت وكنت جاي تعبان وجاءتني الزوجة فكلمتني فطلقت. وأنا يعني لابد يا أخوان نعلم أنفسنا ونعلم أخواننا أن الطلاق لا يقال في مجلس غضب، وأن الطلاق ليس سهلا حتى يلقى على عواهنه. طلاق قرار، هذا القرار لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه إلا في محضر الشهود وعند القاضي وعند سكون النفس، هذا هو طلاق. أما الطلاق أن يعلم الناس أن الطلاق بس كلمة تقال، لا، هذا غلط. طلاق هذا قرار، وليس هو عقاب تعاقب به الزوجة. قرار، ليس هو كلام تطلقه، قرار يترتب عليه أمور كثيرة جدا. فلا تطلق هذا القرار في محضر غضبك. ولهذا من خفة عقول بعض الناس أنه يقدم على قرار الطلاق في الغضب، ولكنه لا يقدم على قرار البيع والشراء في حال الغضب. هذا تناقض. يعني بيع والشراء أمره سهل، واحد يغضب يقول: خلاص بعت بيتي. هذا نادر أنه يقول بعت بيتي، ها؟ لماذا؟ لأنه يعرفون بيع البيت يترتب عليه أمور، ها؟ فما يمكن أنه يقدم عليه إلا في وين؟ كتابة العدل ولا المحكمة، ويقول حط السعي وحط العربون، ها؟ وعلى الشور، ها؟ وهو فلة ولا بيت ولا شقة، على الشور ولا سيارة، أبشاور. أما الطلاق فما شاء الله كلمة وخلاص. لا، هذا غلط. الطلاق أعظم من البيع والشراء. البيع والشراء منه خلف، منه خلف، يعني ممكن تبيع السيارة تشتري بدالها، لكن الزوجة اللي لها ابناء ما منها خلف. وبخاصة تلقى الزوج طلق امرأته المرة الأولى والمرة الثانية، الثالثة إذا طلقها خلاص يسمى طلاق البتة، كلمة وخلاص. لا، هذا غلط. الطلاق أعظم من البيع والشراء. البيع والشراء منه خلف، منه خلف، يعني ممكن تبيع السيارة تشتري بدالها، لكن الزوجة اللي لها ابناء ما منها خلف. وبخاصة تلقى الزوج طلق امرأته المرة الأولى والمرة الثانية، الثالثة إذا طلقها خلاص يسمى طلاق البتة، ما عاد له سبيل عليها، يشوفها خلاص تنحل عقد الزوجية، خلاص طالع بعيونه وما يقدر، ما عاد له سبيل عليها، نادم، ها؟ حتى تنكح، ها؟ اي نعم، يبدأ بالتيس المستعار والمحلل، ها؟ ويبدأ يبحث عن المشايخ. وما أحوجك، ما أحوجك إلى أنك ما أنت بحاجة إلى هذا. ولهذا تقعد تعتذر: والله أنا كنت غضبان، ولا أنا كنت كذا، ولا أنا كنت. تحتاج أنك تروح لمن يفتيك ويكتبون لك الفتوى، ولا المحكمة، ولا على المذهب الفلاني، ما أنت في حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال: وإياك ومما يعتذر منه. إياك، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك ومما يعتذر منه. هتقول كلام بعدين تعتذر منه، طلق وبعدين تعتذر، خل كلامك مدروس، قرر في نفسك وفي نفوس الشباب وربي البنات والشباب. طبعا البنات البنت ما لها ما تملك حل عقد النكاح، لكنها هي تملك إثارة الرجل على الطلاق، ها، ويجيبها السفيه فيرمي الطلاق على عواهنه. اللي يتزوج نقول له أنت مثل ما الطلاق ترى أعظم من البيع والشراء، البيع والشراء ما يجي في غضب، يقول لك صحيح، قلت ترى الطلاق ما يجي في غضب، ما يصلح، لابد أنك إذا جيت بتطلق تصير قرار مصيري، وإياك ومما يعتذر منه، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. هذه قصة مشهورة عند العرب، مثل أحد ملوك حمير كان معه نديم وصديق، فجاءوا إلى صخرة ملساء مثيرة فتعجبوا منها، فهذا الإنسان النديم والصديق سلطها الله فنطق بكلمة ما لها داعي، فلما راها طولها وملسى قال لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة ذبح، فلن فإلى أي جهة سيصل منها دمه، بيروح منه ولا بيروح منه، هل ملسى هذه العجيبة؟ فقال اذبحوا لي انظر أي مكان سيصله هذا الدم إذا ذبح. أول من طبقت عليه فصارت مثلا، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، قال أنا خلاص، وإياك ومما يعتذر منه. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم البليغة العظيمة في هذا المجال. كذلك من وصاياه صلى الله عليه وسلم، الآن يؤذن ولا باقي دقيقة؟ طيب طيب بس لين يؤذن عشان ما أنا. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى به معاذا بن جبل رضي الله عنه كما صح في صحيح مسلم، هذه وصية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه تارة الوصايا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وتارة يسأل، وتارة يحمله على هذه الوصية شفقته على من يريد أن يعلم ومحبته له، كما في هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حيّ على الفلاح
فصيلته الفضيلة؟
من وصاياه صلى الله عليه وسلم ما أوصى به معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني لأحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ، موجب هذه المحبة أن يوصيه. قال: أوصيك يا معاذ. هذه وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدع، يعني لا تترك في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جوامع الدعاء، فهذه من جوامع الدعاء التي يلهج بها المسلم دبر كل صلاة. ولهذا اختلف أهل العلم هل الدبر هو آخر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم، والأمر واسع، من قالها قبل أو من قالها بعد فإنها تشمل الدبر، وهو الدبر هو مؤخرة الشيء، في آخر الشيء. ولنتأمل هذه الكلمات: اللهم أعني على ذكرك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك، إقامة الذكر، وأعظم الذكر هو الصلاة، أعني على أداء الصلاة. وشكرك، أن تشكر الله عز وجل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فأداء الشكر واجب على كل مسلم، شكر الله عز وجل. ولهذا: اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين، مثنين بها عليك، قابلين لها وأهتمها علينا. لأن الإنسان يرفل في نعم الله عز وجل، نعم الله تترى على الإنسان، بل في كل حركة وسكون يحدث الله عز وجل لك نعمة وأنت غافل. فأنت تحتاج إلى الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى، وهذا من أداء الواجبات المتحتمات عليك. وحسن عبادتك، يعني أن أعبدك يا الله على الوجه الحسن، من إتمام الصلوات، إتمام الفرائض، أداء هذه الفرائض على الوجه الذي ترضى به عني، تكون قربة لك عند الله سبحانه وتعالى. فلا تغفل يا عبد الله عن هذا الذكر العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه أنه تارة يلتفت إلى بعض أصحابه، وبخاصة الصغار الذين يحتاجون إلى التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن تعليم الناس. فقال مرة لعبد الله بن عباس، وكان غلاما، كان صغير عبد الله بن عباس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، كان ما يقارب 10 أو 11، يسمى غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات يسيرات، بس هذه الكلمات تحمل معاني عظيمة جدا. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، كن حافظا لأوامر الله يحفظك الله عز وجل من الآفات ومن الشرور، ويسلمك من الموبقات، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك. جاء في رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت ممن يعبد الله عز وجل في الرخاء، مقبل على الله عز وجل، إذا نازلت بك شدة سارع الله تعالى بغوثك ونجدتك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. احفظ الله تجده تجاهك أمامك، وعند الشدائد يتبين أهل الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شيء مائل هذا الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أصابها سعة رزق ومال وخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إن امتحن انقلب على وجهه أعرض، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فتعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء يعرفك في الشدة، واحفظ الله يحفظك. وإذا سألت فاسأل الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها، فإذا كنت سائلا فاسأل ربك، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو تجريد التوحيد. وإذا استعنت فاستعن بالله، كن مستعينا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نسأل وإياك نستعين. ثم بين له حقيقة التوحيد، قال: واعلم أن الأمة عقيدة، هذه لو الإنسان تقع في قلبه ما يبالي بشيء من الدنيا، فات أو حصل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمور بيد الله عز وجل، مبدأها ومنتهاها، أولها وآخرها، ظاهرها وعاليها، بيد الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن من جرد التوحيد تحققت له الهناءة والسعادة، طمأنينة القلب. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن، فما أبلغها من كلمات وما أعظمها من وصية من نبي كريم عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار معينة يوصي بها أصحابه، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جاءه أبو ذر فقال له: يا رسول الله، هذا حديث عظيم ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى بالأجور، يقولون كما نقول، يعني من الأذكار، ويصلون كما نصلي، وينفقون وما ننفق، لأننا فقراء. أبو ذر من أصحاب الصفة، من الفقراء، فقراء الصحابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ إن قلت أن أدركت بهن، أدركت بها من كان قبلك وفقت من بعدك. فقال: تقول دبر كل صلاة تكبر الله عز وجل 33، وتحمده 33، تسبح الله عز وجل 33، وتحمده 33، وتكبر الله 33، وتقول في ختامهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن هذا الذكر الذي يحصل به القربة إلى الله عز وجل. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لبعض أصحابه، عن جويرية بنت الحارث قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسبح، تسبح بعدما صلت صلاة الفجر، جلست تسبح، ثم انطلق ثم رجع نصف النهار، فقال لها: ما زلت قاعدة على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني فاقتهن، وهذا من الذكر المضاعف يقول أهل العلم، أن تقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. هذا من الذكر المضاعف، من التسبيح المضاعف، فأجره عظيم. هذه الأذكار يسميها أهل العلم بالذكر المضاعف، وهي الذكر المضاعف توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف فيه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي يذكرها المسلم ما أوصى به أسماء بنت عميس، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب، يعني عند الشدة. قالت بلى يا رسول الله. قالت قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أهل السنن بإسناد صحيح. في هذا فائدة عظيمة للإنسان، أنه في حال الكرب، حال الشدائد، لا ينجي الإنسان إلا ماذا؟ إلا التوحيد. في فضيلة التوحيد، أنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برفع الشدة عنك بتوحيدك، لأن التوحيد أعظم القربة إلى الله عز وجل. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فتتوسل إلى الله عز وجل بتوحيدك إياه بأن يرفع الله عز وجل عنك هذه الشدة. ولهذا لما التقم الحوت يونس عليه الصلاة والسلام نبي الله، تقمه الحوت وهو مليم، فماذا قال وهو في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، هذه الظلمات، أن أنينا سمعته ملائكة الرحمن، وسمعه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. هذا الذكر هو توحيد. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بالتوحيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في عظيم فضل التوحيد، وأن التوحيد هو أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، فلا ينجي من الشدائد إلا توحيد الله عز وجل، ولا يكشف الكروب، ولا يزيل الهموم، ولا يحمل الإنسان الأثقال العظام إلا بتحقيق التوحيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، توحيد، تجريد التوحيد، تبرأ من حولك وقوتك وطولك إلى حول الله وقوته وطوله سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، توحيد. فأعظم القربة إلى الله عز وجل هو ماذا؟ هو تجريد التوحيد. وفي هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أنها تقول عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ومتنوعة، وفي كل أحوال الإنسان، في كل أحوال الإنسان، حال الرخاء، حال الشدة، حال القوة، حال الضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم شفيق ورحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، يشق عليه أن يقع في العنت. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فما أحوجنا وما أحوج الأمة وما أحوج الأبناء والبنات إلى ماذا؟ إلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على معرفة هذه التوجيهات القيمة النافعة التي إن تعلمناها وعلمناها غيرنا كان يحصل لنا بها الرفعة في الدنيا والآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعطينا سؤلنا، وأن يلطف بنا في تيسير كل عسير، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدخلنا الجنة بمنه وفضله ورحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل بلدان المسلمين آمنة، وأن يصلح أحوالهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.